نرحب بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور عماد، ما حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا بعد التطورات الأخيرة وسقوط النظام الأسد في سوريا؟
يعني في الواقع يمكن القول لو إيران كانت مصرة على الإبقاء على الأسد بكل يعني ثمن كان، الجميع يعلمون أن إيران كانت لديها القدرات، ولكن إيران لم تكن موجودة في سوريا لمواجهة الشعب السوري. للأسف في الآونة الأخيرة الأسد يعني لم يتعاطى مع شعبه ومع الناس في سوريا بشكل يستطيع إيجاد أرضية اجتماعية تدعمه، وبما أنه لم تكن هناك أرضية اجتماعية تدعمه، يعني إيران مهمتها أو الهدف من الحضور في سوريا كانت مواجهة المجموعات الإرهابية، وبعد أن ظهرت المجموعات الإرهابية يعني لم يعد هناك يعني سببا للبقاء على القوات هناك. ولهذا رأينا أنه تقريبا منذ تقريبا 4 سنوات القوات الموالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحتى المستشارين عددهم يعني تقلص بشكل كبير جدا وبات بشكل محدود. يعني عمليا إيران كانت دوما تريد الأمن والسلام لسوريا وما زالت تريد ذلك. يعني إيران لم يكن في تاريخها أي تفكر احتلالي موجود لأي منطقة في العالم، مثل ما هو بالنسبة للأسف لبعض الدول الأخرى في هذه المنطقة الذين يريدون توسيع حدودهم عبر احتلال أراضي الغير بشكل أو بآخر. إيران ليس لديها هكذا أطماع أو هكذا أهداف. إيران فقط تريد مساعدة، يعني حسب دستورها وحسب عقيدتها تساعد شعوب المنطقة أمام العدوان. عندما كان هناك عدوان أمريكي على الشعب العراقي إيران ساعدت الشعب العراقي، عندما كانت هناك مؤامرة من قبل الأمريكان والصهاينة ضد العراق وضد سوريا عبر إيجاد منظمات إرهابية لقتل الناس يعني ما رأيناه من تصرفات لهذه المنظمات الإرهابية، إيران هبت لمساعدتهم. نفس الشيء بالنسبة للبنان، يعني عندما يعني يقوم العدوان أو الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني إيران تساعدهم، ولكن إيران لا تريد احتلال الأراضي. اليوم للأسف نحن نرى في سوريا يعني بوادر مؤامرة لتقسيم سوريا إلى عدة أقسام واحتلال الأراضي السورية من قبل بعض الدول. يعني اليوم الولايات المتحدة عمليا احتلت الشمال الشرقي لسوريا، إسرائيل تحتل الجنوب وبدأت تتقدم في الجنوب السوري، تركيا تتقدم من الشمال باسم دعم المعارضة السورية، ولكن عمليا نرى أن إسرائيل دمرت كل مقدرات الجيش السوري كي لا يمكن للسوريين الدفاع عن نفسهم ويمكن لدول الجوار أن يعني يحتلوا الأراضي. اليوم حتى نسمع كلام من تركيا أنها تريد إرسال قوات ل يعني عرضت أو كما يقولون قوات لتأمين أمن دمشق وباقي المناطق السورية لو كانت أسلحة الجيش السوري موجودة. لربما الجيش السوري يعني بعد حتى سقوط بشار الأسد كان اللي يدافع عن الأراضي السورية. يعني وهذه أنا أتصور يعني ليس فقط تصور الشخصي.
لماذا الدكتور عماد، يعني لماذا الإعلام الجديد أو نظام الحكم الجديد في سوريا والإعلام الموالي له والمطبل له، يعني يوحي بأن إيران تبيت لسوريا وأن إيران تتآمر وأن إيران تحاول وكل شيء يحدث، يعني يحاول أول ما يتهم هو إيران بالأحداث، يعني ما السبب وراء ذلك برأيك؟
أولا هم يعلمون جيدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زال لديها شعبية كبيرة داخل سوريا فيما بين الناس، ولكن وهم يتخوفون من أن إيران ممكن أن تحرك هؤلاء ضد نظام الحكم الحالي، هذا أولا، في حين أن إيران لم تقوم بذلك أبدا، وكما قلت لك كان باستطاعتها أن تحرك هؤلاء ولكنها لم تقوم بذلك. إضافة إلى ذلك يعني هناك إملاءات تصدر من قبل إسرائيل، الولايات المتحدة وتركيا للهيئة الحاكمة كي يخرجوا بهذا الكلام. وثالثا هناك أيضا محاولات من قبل البعض في الحكومة الحالية في سوريا كي يقولوا أنهم مثلا ليس لديهم علاقات مع إيران أو يعني يبتعدون عن إيران كي يرضى عليهم الإسرائيلي والأمريكي.
طيب يعني ماذا عن المقاومة؟ يعني أكيد أن هناك أو هناك من يعتقد بأن تغييرا كبيرا طرأ على المعادلات في المنطقة بسقوط النظام السوري، وأن الجسر الذي كان يربط إيران والمقاومة يعني واجه الآن مرحلة أزمة ومرحلة انقطاع، كيف تنظر إلى الأمر؟ هل فعلا هو كذلك؟
لا، هذا تصور خاطئ جدا. يعني كما يعني يعرف الجميع يعني منذ بضعة سنوات عمليا كانت هناك يعني نوع من محاولة حكومة الأسد أن تخرج من إطار جبهة المقاومة، و عمليا كانت هناك بعض الدول العربية بعد أن دخل الأسد إلى الجامعة العربية عرضت عليه أن يتقارب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذه يعني تم نشر هذه المعلومات، هذه لم تعد معلومات سرية، يعني باتت منتشرة عبر وسائل الإعلام، حتى الأمريكية نفسها نشرت هذه، كانت هناك محاولات تقارب. ولهذا فعمليا إيران وجدت طرق أخرى إذا ما أردنا أن نقول لوصف جبهة المقاومة ببعضها البعض، وهنا إذا كان المقصود حزب الله لبنان، يعني عمليا الإمدادات تصل إلى حزب الله لبنان عبر طرق أخرى أولا. ثانيا بالنسبة لإيران، يعني إيران كان لديها علاقات مع بعض مجموعات المعارضة السورية، يعني عمليا خلال السنوات الماضية حاولت جهدها إيران لأن ترتبط بعلاقات مع هذه المجموعات لربما تستطيع حلحلة الخلافات بين النظام السوري السابق والمعارضة، ولكن للأسف يعني كان هناك نوع من التفكر لدى بشار الأسد أنه لا يريد الدخول في مفاوضات مع هؤلاء، وهذا أيضا جاء على لسان السيد عراقشي أنه حاول جهده وتكلم مرارا مع الأسد كي يدخل في مفاوضات مع تركيا ومع المعارضة، ولكن الأسد كان دوما يرفض. يعني حتى أستطيع أن أقول لك خلال الزيارة التي قام بها أردوغان وآخر اجتماع للأستانة في طهران، أردوغان وبوتين إلى طهران، الشهيد رئيسي حتى اتصل بالأسد وحاول دعوته إلى طهران لكي يشارك في هذا الاجتماع ويتم حل الخلافات، ولكن الأسد كان يرفض عمليا. أيضا يعني الأسد كان له موقف أنه لن يفاوض دولة تحتل الأراضي السورية، وتركيا حاليا تحتل قسم من الأراضي السورية، وهو كان يصر على ضرورة انسحاب الأتراك من سوريا قبل مفاوضاتهم. ولكن عمليا أستطيع أن أقول لك أن إيران في هذه السنوات استطاعت أن ترتبط بالعلاقات ببعض المجموعات في المعارضة السورية، كما قلت لك من أجل حل هذه الخلافات، وهذه الارتباطات موجودة، الاتصالات موجودة مع هذه المجموعات. عمليا التصور الذي تحاول بعض وسائل الإعلام ترويجه من أن جبهة المقاومة سوف تتوقف، لا، هذا لن يتوقف. عمليا بما أن إسرائيل بدأت تتقدم في الأراضي السورية، يعني ما نعرفه عن الشعب السوري هو أنه سوف يعني ينظم صفوفه للمقاومة، لن يقف متفرجا على احتلال أرضه.
نعم.
وبالتأكيد هذه المقاومة هناك سوف تبدأ. إضافة إلى ذلك، هناك أيضا مجموعات من المعارضة السورية كان عنوان حتى معارضتها للأسد أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1974، وكانوا يصرون على أنهم يجب أن يعني يجب إسقاط النظام في سوريا ليفتحوا الطريق لتحرير الجولان والأراضي السورية المحتلة ومقاومة الكيان الصهيوني. هذا كان مبدأ هؤلاء الذين كانوا يعتبرون الأسد ضمن مجموعات ما يسمونه بالعدو القريب ويجب إسقاطه لكي يفتح المجال، يعني يستطيعون الوصول إلى إسرائيل. اليوم الطريق بات مفتوحة، ومثل ما يقولون اليوم بات هؤلاء على الحدود. آجلا أم آجلا هذه المجموعات سوف تقوم بمقاومة هذا الاحتلال.
نعم.
وهنا أستطيع أن أقول لك أي مجموعة تقف أمام الكيان الصهيوني سوف تحت بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتعاون مع يعني مجموعات المقاومة أو الشعوب في المنطقة على أساس أن هؤلاء شيعة أو سنة أو هؤلاء لديهم إيديولوجيا مثل الإيديولوجيا أو التفكر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو لا. يعني أعطيك مثالا، إيران تدعم حماس. حماس هي يعني تنظيم سني ولديها إيديولوجيا وتفكير ليس مثل الإيديولوجيا والتفكير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن بما أنها تقاوم الكيان الصهيوني إيران تدعمها. أي مجموعة يعني تقاوم الاحتلال الصهيوني أو الاحتلال الأمريكي لهذه المنطقة بالتأكيد إيران سوف تدعمهم وتخف إلى جانبهم.
نعم. طيب، هناك سؤال يعني يدور في ذهني، لكن اسمح لي أن أطرحه عليك بعد الفاصل. يعني حول، نريد أن نكون صريحين حول ما يجري الآن في المنطقة خاصة في سوريا، ولكن اسمح لي أن يعني الفكرة أن لا أشير إليها أصلا. بعد الفاصل نعود لنكمل الحديث.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 9:46 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم لقاء حدث وحوار، حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا. نعود إلى الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي وخبير شؤون المنطقة. دكتور عماد، هناك يعني نقطة يثيرها البعض بأنه عندما يقارنون بينما مثلا بين سقوط صدام وبين سقوط الأسد، لماذا يعني هؤلاء يعتبرون صدام بطلا مع أنه كلاهما نظام بعثي وديكتاتوري حسب قولهم وإجرام؟ الآن يعني هناك من القنوات الدرجة الأولى في العالم العربي الآن يعني باتت تتبنى مشروع الكشف عن القبور الجماعية في سوريا، لكن لم تشر أبدا إلى القبور الجماعية في العراق. يعني نظام الأسد مهما فعل فإنه وقف مع المقاومة بكل قوة ودفع ثمن كبير لذلك، وأصلا سقوطه أيضا ربما كان هذا هو السبب وراءه. لكن يعني النظرة إلى هذا السقوط تختلف عن ذاك السقوط، برأيك يعني ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟
أنا عمليا يجب أن نعود إلى زمان إسقاط صدام حسين. يعني حين تم إسقاط صدام حسين لم يكن الترويج بهذا الشكل، كان بشكل معكوس، يعني بالعكس، يعني حينها كانوا يروجون ضد صدام حسين بشكل كبير جدا. ولكن اليوم المصلحة لهؤلاء لوسائل الإعلام التابعة عموما لبعض الدول العربية المتعاونة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هي تطهير صدام حسين و يعني أعطاه صورة مختلفة عما كانوا يتكلمون عنه سابقا، يعني منذ 20 عاما. عمليا الناس ينسون ما كان يتم الترويج له حينها ولا يتذكرون، مجمل الناس لا يتذكرون، أو ربما يكونون شباب لا يعني لم يكونوا حينها حاضرون في المجتمع أو يشاهدون وسائل الإعلام. لهذا فإن وسائل الإعلام الغربية والعبرية والعربية يعني تقوم بالتلاعب بعقول هؤلاء. عمليا صدام حسين كان مجرم كبير جدا، إذا ما كان الناس يريدون يعني التحقيق، إذا ما أردنا أن نقول، يستطيعون العودة إلى الأخبار التي كانت تنشر حينها وليس الأخبار التي تنشر حاليا، إضافة إلى أن هناك مجموعات تريد استغلال هذا الموضوع لإيجاد نوع من الشرخ والتفرقة في المجتمع العراقي. يعني عمليا تريد استغلال هذا الموضوع وإعادة صورة شخصية مثل صدام حسين إلى الواجهة.
وباختصار يعني كيف تنظر إلى مستقبل سوريا؟ ما هو توقعك بشأن سوريا بعد هذا التحول الكبير الذي حصل فيها؟
والله نحن نتمنى الخير لسوريا، نتمنى أن يتب الأمن والاستقرار في سوريا، ولكن ما نراه حاليا هو لا يعني لا يعطينا هذا الأمل. عمليا مجموعة واحدة سيطرت على السلطة في سوريا، وفي حين أن هناك عشرات المجموعات الأخرى، الأحزاب والتنظيمات الأخرى التي شاركت كان أو تعتبر المعارضة وشاركت في العمليات ضد حزب البعث ونظام حزب البعث، اليوم تم تحميش كل هذه المجموعات ومجموعة واحدة تسيطر على السلطة في سوريا، وهذه المجموعة عمليا تتلقى التعليمات من خارج سوريا. وهذا ممكن أن يؤدي إلى أزمة كبيرة في الداخل السوري. اليوم الشعب السوري يعني فرحان بإسقاط النظام في سوريا، ولكن بعد ذلك سوف يستفيق ويرى كيف هي الظروف، وحينها يعني هؤلاء الذين كانوا يعارضون بشار الأسد واليوم يرون أنه تم تهميشهم ربما لن يسكتوا. هناك العديد ممن يعني يريدون المقاومة ضد الكيان الصهيوني والوقوف وتحرير أراضيهم. كل يوم الكيان الصهيوني يقدم أراضي جديدة في سوريا ويطرد الناس. يعني بهكذا وضع يعني للأسف لا يمكن يعني إذا ما أردنا أن نقول التصور بأن الوضع سوف يسير إلى نوع من الاستقرار. إذا ما رجعنا إلى ما حصل في ليبيا بعد إسقاط القذافي لربما يمكننا مقارنة الظروف الحالية في سوريا مع الظروف التي حصلت بعد إسقاط القذافي في ليبيا. وفي حين أنه في ليبيا هناك مجموعتين، مجموعة طرابلس ومجموعة بنغازي إذا ما أردنا أن نقول منذ القديم، يعني القبائل تنتمي إلى أحدى المجموعتين. ولكن في سوريا الأمر ليس كذلك، هناك عشرات المجموعات الموجودة في سوريا وهذه مشكلة أكبر من المشكلة في ليبيا. أتمنى أن تستقر سوريا ويكون هناك أمن وسلام، ولكن ما نراه لا يشي بذلك.
شكرا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا.